أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد كنا وقفنا عند باب أصول المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب أصول المسائل.
نعم، شرع المصنف في ما يتعلق بأصول المسائل. سبق أن ذكرنا في أول درس هذا الباب أو الكتاب اللي هو الفرائض أن قسم الميراث يعتبر على نوعين: فقها وحسابا، أو قل شرعي وفني. فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي، والعلم بالمواريث حسابا هذا يعتبر مرادا لغيره، والأول مراد لذاته، لأن المقصود هو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم سواء عرفت الحساب أم لم تعرف الحساب. لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة الحساب، حساب المواريث، لأن معرفة ذلك مهم فيما يتعلق بالفرائض. والحقيقة أنها تحتاج هذه الأشياء إلى شيء من التوضيح، تحتاج إلى سبورة، تحتاج إلى شيء يوضح هذه الأشياء، ولكن قد يكون هذا غير متوفر. لكن نأخذ ما يمكن أخذه إن شاء الله تعالى. لكن الذي يريد التفصيل في مسائل الفرائض وحساب الفرائض لابد له من دراسة كتب الفرائض على انفراد، وليس يعني ما يكون من مسائل الفرائض المبثوثة في كتب الفقه، فلا بد يدرسها في الكتب المعنية بالفرائض، فيكون يدرس ذلك بالتفصيل حتى يعرف ما يتعلق بكيفية حساب الفرائض وكيفية تقسيمها وتصحيحها وما يتعلق بذلك. فالمصنف هنا قال: باب أصول المسائل. هناك الفروض، فروض تقدم ذكرها وهي ستة، الفروض المقدرة، الفروض المقدرة للورثة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالفروض ستة بالإجماع، وأصول المسائل التي يعنيها المصنف هنا هي سبعة. أصول المسائل سبعة، وهي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه أصول المسائل في الفرائض سبعة: 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه أصول المسائل، ولا يوجد مسألة يعني تخرج عن هذه الأصول، عن هذه الأصول. ثم كما لعل المصنف يشير إلى ذلك أيضا، هذه الأصول قسمان، يعني قسم منها يعول وقسم لا يعول، والذي يعول هو ثلاثة أصول: 6 و12 و24، والأربعة الأخرى لا تعول التي هي 2 3 4 8. نعم، تفضل. ماذا قال المصنف؟
قال المصنف رحمه الله: وهي سبعة، فالنصف من 2، والثلث والثلثان من 3، والربع وحده أو مع النصف من 4، والثمن وحده أو مع النصف من 8. فهذه الأربعة لا عول فيها.
نعم، إذن المصنف بدأ فذكر الأربعة التي لا تعول، وهي 2 و3 و4 و8. فقال النصف من 2، إذا كان في المسألة فيها نصف تكون من 2، وإذا كان فيها ثلث أو ثلثان تكون من 3، وإذا كان فيها الربع وحده أو مع النصف تكون من 4. والثمن وحده أو مع النصف كما ذكر المصنف من ثمانية، ثم قال فهذه الأربعة لا عول فيها، لا عول فيها، لأن كل أصل انفرد أو تكرر فمخرجه من مخرجه، وإذا اجتمع معه فرض من جنسه كنصف وربع فأصلهما من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير وهو في هذا المثال النصف داخل في مخرج الصغير وهو الربع، فيكون أصلهما من أربعة، ومثلهما النصف والثمن، فمخرج الكبير وهو النصف داخل في مخرج الصغير وهو الثمن، فيكون أصلهما من ثمانية، وهذه الأربعة لا تعول، لأن العول يكون بسبب ازدحام الفروض في مسألة واحدة، وهذه الأصول لا يوجد فيها ازدحام للفروض. نعم.
قال رحمه الله فإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة.
نعم، إذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، يعني إنما كان الأصل فيه من ستة فإنه يعول إلى أن يصل عشرة، والعول كما تقدم هو زيادة الفروض وازدحامها في مسألة واحدة بحيث لا يتسع المال لها مما يؤدي إلى نقص نصيب كل وارث، ولذا أجمع أهل العلم على القول بالعول وأنه يدخل على جميع أصحاب الفروض، على جميع أصحاب الفروض. المصنف هنا قال وأصلها أصل ستة يعول أربع مرات، كما ذكر المصنف يعول أربع مرات إلى 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 سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا كان في المسألة زوج وأختان شقيقتان، زوج وأختان شقيقتان، فللزوج كم؟ النصف ثلاثة، والأختين الثلثان أربعة، ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة، وأصل المسألة كم؟ ستة، إذن عالت إلى سبعة. إذا كان في المسألة زوج وأخت شقيقة وأم، فللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، فتعول المسألة إلى ثمانية. إذا كان في المسألة زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم، فللزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربع، وللأختين لأم الثلثان اثنان، فتعول المسألة إلى تسعة، إلى تسعة. طيب وإذا كان مع من في المسألة أم فيكون لها السدس، فتعول إلى كم؟ إلى عشرة، تعول إلى عشرة. إذن الستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة. نعم.
قال رحمه الله وتعول إلى سبعة عشر.
لا، قبلها وإن كان
مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر.
أي نعم، إن كان مع الربع أحد هذه الفروض الثلاثة التي السابقة فهي من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. فإذا كان في المسألة زوج وابنتان وأم للزوج، إذا كان في المسألة زوج وابنتان وأم، فللزوج كم؟ الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، فتعول إلى ثلاثة عشر. طيب إذا كان في المسألة زوج وأب وأم وبنتان، فللزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللبنتين الثلثان ثمانية، فتعول إلى خمسة عشر. طيب إذا كان في المسألة زوجة وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم، فللزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأختين لأم الثلث أربعة، فتعول إلى سبعة عشر، إلى سبعة عشر. نعم.
قال رحمه الله وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.
أين؟ وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، وذلك عندما يكون في المسألة زوجة وأب وأم وبنتان، فللزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، فتعول إلى 27، فتعول إلى 27. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الرد.
نعم، شرع الآن المصنف في باب الرد. الرد في اللغة يطلق على معان، منها الإرجاع والمنع، تقول رددت العدوان أي إذا منعته، ورددت المبيع إذا رجعته. وفي الاصطلاح قيل بأنه زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام عكس العول، لأن العول تقدم أنه زيادة في إيش؟ زيادة سهام المسألة عن أصلها، زيادة يترتب عليها النقص في الأنصبة. فهنا يعني عرف بأنه زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، لكن هذا تعريف للرد بسببه ولازمه، فإن نقص السهام هو بسبب إيش؟ نقص السهام هو سبب للرد، وزيادة الأنصبة ناشئة عنه وليست داخلة في معنى الرد. فالتعريف الدقيق للرد أن تقول إيش؟ هو إرجاع ما يبقى في المسألة، إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه، إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم، بنسبة فروضهم. فالرد هو يكون إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض، كل بقدر فرضه، كل بقدر فرضه. لكن الرد لا يكون إلا إذا وجدت ثلاثة شروط، إذا وجدت ثلاث شروط: أن يبقى بعد الفروض بقية، وأن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين، وأن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين على الراجح، وأن لا يوجد عصبة، أن لا يوجد عصبة، لأن إذا وجد عصبة يأخذون ما بقي من الفروض. فإذا زاد يعني وبقي بعد الفروض شيء ولم يكن من الزوجين ولم تكن هناك عصبة، فهنا يقال بالرد، يقال بالرد. طب الخلاف موجود، الجمهور يرون الرد في ثلاثة أقوال في المسألة. هناك من يرى الرد على أصحاب الفروض، وهناك من يرى الرد في حال ما إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين، إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين فيرد على أصحاب الفروض، وإذا انتظم فيكون المال الزائد هو لبيت المال. وهناك من يرى عدم الرد مطلقا، بل كل ما زاد يكون لبيت المال، على اعتبار أن الشارع قدر لأصحاب الفروض مقدارا معينا، فإذا أخذوا هذا المقدار فما زاد لا يكون لهم، وإنما يكون لبيت مال المسلمين. أما الذي يرى الرد وهو القول الراجح فلقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فهو لوارثه، وهؤلاء ورثة. ولأن سعد رضي الله عنه قال في مرض موته للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما ترثني ابنتي، ولا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيها أو أعطيها كذا من المال وما بقي فيكون ليس لها، فيعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه، فدل على أن المال يرد إلى أصحاب الفروض لأنهم هم الوارثون عن الميت، هم الوارثون عن الميت ماله. إلا كيف يعطى المال لأناس ليس لهم علاقة بالميت والوارثون يوجدون؟ فهذا مثل الشخص إذا كان له مال عند غرماء فإنه يرد بحسب حصصهم في المال الذي يكون عند الغريم. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين.
نعم، قال إن لم يتستغرق الفروض المال ولم يكن عصبا، هذان شرطان، ولم يكن عصبا، فالباقي يرد عليهم على أصحاب الفروض على قدر فروضهم. والدليل قال الله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقد أجمع عامة الصحابة على القول بالرد. نعم، إلا الزوجين، يعني بالنسبة للزوجين لا يرد عليهما لأنهما ليس من الأرحام، فلا يدخلان في عموم الآية السابقة. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم،
أخذت سهامهم
من أصل ستة.
أي نعم، يقول إن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة، لأن الفروض كلها توجد في أصل ستة عدا الربع والثمن، وهذا الذي يكون يعني يدخل فيه الزوجان وهما للزوجين ولا يرد. فيقول إن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة، لأن الفروض كلها توجد في أصل ستة عدا الربع والثمن وهما للزوجين. يقول ثم
جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم،
ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم، يعني لم يكن زوجان، فإما أن يكون الوارث شخصا واحدا أو متعدد. إن كان شخصا واحد فإنه يأخذ المال كله فرضا وردا، وإن كانوا أشخاصا لكن من جهة واحدة كالجدات مثلا فيقتسمنا المال، وإن كانوا من أصناف متعددة ليسوا من جهة واحدة فهنا تجعل عدد سهامهم في أصل مسألتهم، فتكون تجعل سهامهم في أصل مسألتهم. فإذا كان في المسألة أم وأخ لأم، فللأم كم؟ الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، فنجعل أصل المسألة من عدد سهامها وهنا كم؟ ثلاثة، أم وأخ لأم، فللأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد، فيجعل أصل المسألة من عدد سهامهم هنا وهو ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم.
الانكسار في المسألة هو عدم انقسامها على الورثة، يعني ما تنقسم على الورثة، يكون فيها كسر، ما تنقسم بدون باقي. والانقسام هو انقسام استهام على جميع الورثة بلا كسر، بدون كسر. وهنا نذكر يعني ما يذكره الفرضيون وهو النسب الأربعة، لأنها مهمة جدا ومعرفتها مهمة جدا، النسب الأربعة التي هي المماثلة والمباينة والمداخلة والموافقة، نسب أربعة لا تخلو منها مسائل الفرائض. المماثلة تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، مثل أربعة وأربعة، أربعة وأربعة سميت بذلك للتماثل بين الأعداد. النسبة الثانية المباينة، لا يتفق العددان، ما يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء، بل يختلفان، مثل كم؟ اثنين وثلاثة، وكل عددين متواليين غير الواحد والاثنين يكونوا متباين، كل عددين متواليين غير الاثنين والواحد، غير الواحد والاثنين، فإنهم يدخلون في التباين لأن الأعداد هنا متباينة. النسبة الثالثة المداخلة، ولها ثلاث تعريفات متقاربة جدا. أحد هذه التعريفات أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، والثاني أن يفني أصغر العددين أكبرهما، كما إذا كررت طرحه منه، أفناه. والثالث أن يكون العدد الأصغر جزءا صحيحا من العدد الأكبر، مثل أربعة وثمانية، وكل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر
يدخل في المداخلة لدخول أحد العددين في أكبرهما. النسبة الرابعة التي هي الموافقة، وللموافقة أيضا ثلاث تعريفات متقاربة جدا. من هذه التعريفات أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، يتفق العددان بجزء من الأجزاء وينقسم أكبرهما على أصغرهما. ثانيا أن لا ينقسم أكبر العددين على أصغرهما لكنهم يقبلان القسمة على عدد ثالث، يعني يشترك العددان في أن هناك عدد ثالث يقبلان القسمة عليه. والثالث أن لا يفني أصغر العددين أكبرهما لكنه يفنيهما بعدد ثالث، مثل 4 و6 و8 و10 فسميت بالتوافق. فهذه النسب الأربعة، المماثلة والمباينة والمداخلة وكذلك الموافقة، يعني تجدها في تصحيح المسائل وأصول المسائل ومتعلقاتها. طيب ما فائدة معرفة النسب الأربع؟ فائدتها كل عددين فرضا لا بد أن يكون بينهم نسبة من النسب الأربع، لا بد يكون بينها نسبة من النسب الأربع المتقدمة، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. وبيان ذلك أنه إذا تساوى العددان ك5 و5 و8 و8 فهما متماثلان. في هذه الحالة يكتفى بأحدهما في عملية التصحيح، تأخذ واحد منهم يكفي في عملية التصحيح. طيب إن تفاضلا، يعني ما تساويا، تفاضلا، فلا يخلو أمرهما من ثلاثة أحوال: أن يفني أصغرهما أكبره بطرحه منه أكثر من مرة، فهنا يكون إيش؟ متداخلين، يكون متداخلان، فهما متداخلان ك2 و6 وك3 و6، فيكتفى عند عملية التصحيح بأكبرهما، تأخذ الأكبر ويكفي. ثانيا ألا يفني أصغرهما أكبرهما لكنه يفنيهما عدد آخر غير الواحد، فهما في هذه الحالة متوافقان ك4 و6 ك4 و6 و10 و15، فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر عند عملية التصحيح. الحالة الثالثة ألا يفنيهما إلا واحد، فهما متباينان وكل عددين متواليين كما تقدم، متباينان ك4 و5 و3 و5، وهنا يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، في كامل الآخر، فبعد ذلك تأتي عملية التصحيح. هذا شيء موجز والمسألة تطول، نقرأ اللي ذكر المصنف.
قال رحمه الله:
يقول فإن انكسر
على بعضهم ضربته في عدد سهامهم.
أي نعم، يقول فإن انكسر، ذكرنا الانكسار هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، يقول فإن انكسر على بعضهم ضربته. إيش اللي تضربه؟ يعني ضربت عدد رؤوس الفريق الذي لم تنقسم سهامه عليه في عدد سهامهم جميعا، الذي هو أصل المسألة، فما خرج فهو مصح المسألة. فإذا كان في المسألة جدة وثلاث أخوه لأم، تكون للجدة إيش؟ سدس واحد، وللأخوة الثلث اثنان، فيكون أصل المسألة من مجموع سهام هؤلاء الورثة وهو كم؟ ثلاثة، في أصل مسألتهم وهو ثلاثة، ولكن نصيب الأخوة لا ينقسم عليهم، الأخوة اثنان فلا ينقسم عليهم، فتضرب الأخوة الثلاث والنسبة الموجودة لهم اثنين فلا ينقسم عليهم، فتضرب عددهم وهم ثلاثة في أصل مسألتهم وهي ثلاثة، فيخرج تسعة، فيكون هذه التسعة هي مصح المسألة، فيضرب نصيب كل وارث أيضا بعد ذلك فيما ضرب فيه أصل المسألة، فيكون للجدة واحد يضرب في ثلاثة فيكون لها ثلاثة، وللأخوة اثنان يضرب في ثلاثة فيكون لهم ستة، لكل واحد اثنان، لكل واحد اثنان. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة أهل الرد في مسألة الزوج.
نعم، يقول إن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه، أي أعطيت أحد الزوجين سهمه، يعني يعطى الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه، وهو إما نصف أو ربع أو ثمن، والمخرج اثنان إن كان الفرض نصفا، وأربعة إن كان ثمنا، وثمانية نعم. فيقول إن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه، سهم الزوج أو الزوجة من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك، يقول على ما سنذكره. يعني صحة المسألة من مخرج فرض الزوجية، كأن يكون في المسألة زوجة وجدة وإخوان لأم، للزوجة كم؟ الربع، مقداره واحد من أربعة، ويبقى ثلاثة للجدة، ثلاثة للجدة سهم واحد، وللأخوين سهمان لكل واحد واحد. طيب إذا كان ما ينقسم الباقي بعد مسألة الزوجية على أهل الرد، يقول ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكر، يعني في باب تصحيح المسائل، كأن يكون مثلا في المسألة زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم، فللزوجة كم؟ الربع، واحد من أربعة، ويبقى ثلاثة أسهم، للأم سهم وللإخوة سهمان، ولا تنقسم عليهم، فيضرب عدد سهامهم الذي هو أصل مسألتهم وهو ثلاثة في أصل مسألة الزوجة وهو أربعة، فيكون مصح المسألة من 12، للزوج واحد يضرب في ثلاثة يخرج ثلاثة، للأم واحد في ثلاثة يخرج ثلاثة، للإخوة اثنان يضرب في ثلاثة يخرج ستة، لكل واحد اثنان. نعم.
قال رحمه الله: ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد.
نعم، ليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. لماذا؟ لأن العاصب إن كان معه أصحاب فروض وبقي بعدهم شيء أخذه كله، وإن لم يكن معه أصحاب فروض أخذ المال كله، وفي كلا الحالتين لا يبقى شيء بعد شيء، يعني بحيث يرد، لا يبقى شيء بحيث يرد. نعم.
قال مصنف رحمه الله: باب تصحيح المسائل.
الآن دخل في باب تصحيح المسائل الذي يتعلق بالنسب الأربعة التي ذكرناها، فيقول إيش؟
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه، إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه.
نعم، يقول إذا انكسر، ذكرنا أن الانكسار هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، إذا انكسر سهم فريق عليهم ضرب عددهم، يعني في حال المباينة، في حال المباينة ضرب في عددهم أو وفقه، إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إذا كانت عائلة، أو نقصها إن كانت نقصت، لأن السهام إما أن تكون أقل فتصير ناقصة، أو تكون أكثر فتكون عائلة، أو تكون متساوية فيسمونها عادلة، فقال أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة إخوة أشقاء، أصلها من كم؟ من ستة، للزوج كم؟ النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، ويبقى للإخوة اثنان، لكنهم عددهم كم؟ ثلاثة، لا تنقسم عليهم، فبين نصيبهم وعددهم مباينة حيث لا ينقسم عليهم بلا كسر، وليس بين الاثنين والثلاثة توافق في النصف أو في غيره، وليس متماثلين، فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة. كم عدد رؤوسهم؟ كم؟ ثلاثة؟ في كم؟ في ستة، فيخرج كم؟ 18. أي نعم، فيضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة اللي هي ستة، فيخرج كم؟ 18. فيخرج 18 للزوج، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان. فما كان لجميع الأخوة وهو اثنان صار لكل واحد منهم، وإن كان الأخوة أربع وافق عددهم لسهامهم بالنصف، ويؤخذ نصف عددهم وهو اثنان، فيضرب في أصل المسألة يخرج 12. وعند القسمة تضرب نصيب كل واحد من أصل المسألة في اثنين، لأنه وفق عددهم، لأنه وفق عددهم وهو جزء السهم، فما خرج فهو نصيبه من مصح المسألة. تحتاج عادة، ما في لا سبورة ولا، لكن شغل الذهن. طيب، وإن انكسرت؟
وإن انكسر على فريقين فأكثر، وكانت مماثلة أجزاءك أحدها.
أي نعم، ذكرنا المماثلة فيما سبق. يقول إن انكسرت على فريقين فأكثر، وكانت مماثلة يعني بين عددي الفريقين، أجزأك أحدهما، تأخذ واحد منهم فتضرب في أصل المسألة فيخرج مصحها. مثالها ثلاث إخوة لأب وثلاث إخوة لأم، فأصلها من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة للأخوة لأم الثلث واحد، وللأخوة لأب الباقي اثنان. طيب عدد الفريقين، وعدد الفريقين متماثل، فيضرب أحدهما في أصل المسألة الثلاثة، ثلاثة في ثلاثة يخرج تسعة وهو مصح المسألة. ثم يعمل هكذا في المسألة كما في المسألة السابقة.
قال رحمه الله: وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها.
متناسبة يقصد متداخلة، يقصد المصنف متداخلة، يعني إن كانت أعداد الفريقين أو أكثر الذين لم تنقسم نصيبتهم عليهم متناسبة، أي متداخلة، بأن ينتسب أحدهما إلى الآخر بجزء غير مكرر من أجزائه كنصفه وثلثه وثمنه ونحو ذلك، فالأصغر منهما يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر، في هذه الحالة يقول أجزاك أكثرهما. طيب ماذا تفعل به؟ تضربه في أصل المسألة فيخرج مصح المسألة. مثاله جدتان وأربع أخوة لأب، جدتان وأربع إخوة لأب، للجدتين كم؟ السدس، وللإخوة الباقي أصلها من كم؟ من ستة، للجدتين واحد وللإخوة خمسة. طيب وبين الاثنين والأربعة تداخل أو تناسب، فالاثنان نصف الأربعة، فتضرب الأربعة في أصل المسألة ستة تكون 24، هذا مصح المسألة، فيكون مصح المسألة من 24. بقي الحالة الرابعة، يقول إيش؟
فإن تباينت ضربت بعضها في بعض.
أي نعم، إن تباينت ضربت بعضها في بعض، إن تباينت أعداد الفريقين أو أكثر الذين لم تنقسم أنصبتهم عليهم، لم تتماثل ولم تتداخل ولم تتوافق، يقول ضربت بعضها في بعض، فما خرج فهو جزء السهم، فتضربه في أصل المسألة، فما خرج فهو مصحها، مصح المسألة. مثاله أم وثلاث إخوة لأم وأربع أخوات لأب، أصلها من كم؟ من ستة. من ستة، أم وثلاث إخوة لأم وأربع إخوة لأب، أصلها من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلثان اثنان، لا توافقهم، لا توافقهم، للأخوة لأم اثنان، هم كم؟ هم ثلاثة، وللأخوة لأب الباقي ثلاثة، وهم كم؟ أربعة، ما توافقهم. إذا نظرنا إلى عددي رؤوس الفريقين وهما كم؟ ثلاثة وأربعة، وجدناهما إيش؟ متباينين. ماذا نفعل؟ نضرب أحدهما في الآخر يخرج كم؟ 12. 12 وهو جزء السهم. جزء السهم نضربه في إيش؟ في أصل المسألة ستة، يخرج كم؟ 72، وهو مصح المسألة. للأم واحد تضرب في 12، وللإخوة لأم اثنان في 12 24، لكل واحد 8، والإخوة لأب 3 في 12 36، لكل واحد 9، لكل واحد 9. نعم.
قال رحمه الله: وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
طب هذا ما يتضح إلا بالمثال. يقول إن توافقت يعني أعداد الفريقين أو أكثر الذين لم تنقسم أنصبتهم عليهم، ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في أصل المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. مثال: أربع جدات وستة إخوة، أربع جدات وستة إخوة، أصل المسألة من ستة، للجدات كم؟ السدس واحد، وللإخوة الباقي 5. طيب عدد الجدات كم؟ 4، وعدد الإخوة 6. توافق بينهما 4 و6 في أي شيء؟ في النصف. فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، يكون 12، وهو جزء إيش؟ السهم. تضربه في أصل المسألة يكون كم؟ 72. للجدات 1 في كم؟ في 12، ب12، لكل واحدة 3، والإخوة 5 في 12 ب60، لكل واحد 10، لكل واحد 10. لعله يكفي بس اليوم، ها يكفي درس اليوم، يحتاج إعادة، ها يحتاج إعادة، ولا نكتفي بهذا القدر. خلونا مع الفقه، فقه الحساب يحتاج له تمرين ويحتاج له يعني دراسة على متخصص، بحيث يعني يضبط العملية أكثر وأكثر، لأنه يحتاج إلى معرفة الضرب والطرح والقسمة، ومعرفة القسم المشترك الأكبر والقسم المضاعف المشترك الأصغر وهكذا. هذه كلها لابد فيها من يعني معرفة دقيقة لما يتعلق بالفرائض. خلونا في القسم الأول اللي هو إيش؟ الفقه. نعرف الفقه والفرائض اللي يعني يريد استزادة يحتاج له يعني دورة معمقة يستزيد أكثر. وإن كان الآن يعني أوجدوا جداول سهلة، مجرد تضع المسألة وتطلع النتيجة النهائية يعني بحسابات دقيقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.